فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يا ربنا. ونصلي ونسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، اللهم آمين. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أنصح نفسي وإخواني بأمر يجعل بيوتنا بفضل الله مستقرة إلى حد كبير. هذا الأمر أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في بيوتنا، الرفق واللين، الرفق واللين مع أهل البيت، أن يرفق الرجل بامرأته، وأن ترفق المرأة بزوجها، أن يرفق الوالدان بأبنائهم والأبناء بوالديهم. الرفق أن يكون مخيما على أهل البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق، وإن الله إذا أراد بأهل بيت شرا حرمهم الرفق. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مقياس، تريد أن تعرف هل أراد الله بأسرتك خيرا أو لا، اسأل نفسك وانظر في وضعك، هل الرفق في بيتك، أنت مع زوجتك في رفق، مع أولادك، هل أهل البيت رزقوا الرفق أو حرموا ذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا حرمهم الرفق. فانظر في نفسك وستحكم على نفسك هل أراد الله بك الخير أو لا. فارفق في أخطاء زوجتك، ارفق إذا فعل أبناؤك فعلا لا يليق ولا ينبغي، ارفق بهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. وهذا الحديث كان له سبب ورود، أن يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك يا محمد. السام يعني اللعنة والموت والهلاك، يعني يدعو على رسول الله، من بياحتهم وجرأتهم يدعون على رسول الله هكذا، لكن يوهمون أنهم يقولون السلام عليك يا محمد، يوهمون بذلك، لكن هم يقولون في حقيقة الأمر السلام عليك يا محمد. ففطنت عائشة لهذا القول، فلما قال الرجل السلام عليك يا محمد، قالت عائشة رضي الله عنها: بل عليك السام واللعنة. وظلت عائشة ترد عليه، فقال: مهلا يا عائشة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن الناس أخلاقا، قال: مهلا يا عائشة. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فخلق طيب الرفق، أن يكون الإنسان رفيقا بأهل بيته، أن يكون رفيقا بالناس عموما وبأهل البيت على جهة الخصوص، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفق: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أي أمر وأي مسألة كان فيها الرفق زين الأمر، وأي مسألة نزع الرفق منه كان مشينا وكان سيئا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أي جعله مشينا سيئا. فالرفق الرفق أيها الإخوة والأخوات، الرفق الرفق أيها الأزواج والزوجات، الرفق في كل مجالات الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرفق، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا هو، ونسأله أن يملأ بيوتنا سعادة ومودة ورحمة، إنه على ذلك قدير. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا. تقول السائلة: أنا وزوجي اتخانقنا، أو اتخانقنا يعني تنازعنا مع بعض وطلقني، وأنا الآن ما زلت في الشقة، فما العمل الآن؟ أقول وبالله التوفيق: قدر الله ما شاء فعل لهذه الخناقة أو لهذه المشكلة والنزاع، لكن أحسنت صنعا أنك لم تخرجي من البيت حين بعد الطلاق، وهذا أمر في غاية الأهمية. لا يجوز للمرأة المسلمة، للزوجة، أن تخرج من البيت بعد طلاقها، طلقة الأولى أو الثانية، طلاق الرجعي، لا يجوز أن تخرج، بل تعتد في البيت، تجلس العدة كاملة في بيت الزوجية، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما في هذه الأيام إذا طلقت المرأة تجمع ثيابها وتذهب إلى بيت أهلها، وهذا حرام بالإجماع، بالنص والإجماع. لا يجوز أن تخرج من نفسها، ولا يجوز أن يخرجها زوجها. ما إيه العمل؟ تجلس في البيت تعتد. لماذا؟ أولا امتثالا لأمر الله، ثانيا جلوسها في البيت أثناء العدة مما يؤلف القلوب، ومما يكون داعيا كبيرا إلى الإصلاح فيما بعد. ممكن بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين تتكلم الزوجة مع زوجها، ويتكلم الزوج مع زوجته، ويتنصلح الأمور ويراجعها. لذا قال الله تبارك وتعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي رجعة وصلحا. فإذا جلست في البيت كان الصلح، وهذا هو الصواب، وأحسنت صنعا. فالآن هو طلقك، فأنت الآن في العدة، إذا كانت الطلقة الأولى والثانية فهذا طلق رجعي. فإذا أراد أن يراجعك يقول لك: راجعتك إلى عصمتي أو رددتك، وبهذا تكون تمت الرجعة. ويستحب أن يكون هناك 2 شهود يشهدان على الرجعة استحبابا. فأنت ما زلت في الشقة، فأنت زوجة له، ويراجعك إن أراد ذلك، يراجعك إن أراد ذلك. نعم. يقول أو تقول السائلة: أختي توفيت، وكان طول فترة مرضها تقول: ذهبي كله لك، لا تجعلي أحدا يأخذه منك، فهل الذهب من حقي بعد موتها؟ فأقول بالله التوفيق: إن كان الذهب ذهبا أكثر من نصف تركتها أو أكثر من ثلث التركة، سيرد إلى التركة. يعني هناك بعض الأمور لابد أن ينظر لها. الأمر الأول: هل أنت من الورثة أو لست من الورثة؟ هذا الأمر الأول الذي ينظر. أنت أختها، أنت أخت المتوفاة، هل أنت من الورثة أو لا؟ يعني هل لها أبناء ذكور؟ لو كان لها أبناء ذكور أو لها أب، الأب موجود، فأنت لست من الورثة وسيكون لك وصية. لكن لو كنت من الورثة، كأن تكون هذه المرأة التي توفيت ليس لها أبناء ذكور وليس لها أب، فأنت ستكونين من الورثة، فحينئذ لا وصية لوارث. فأول شيء ننظر في هذا السؤال، هل أنت من الورثة أو لا؟ فإن كنت من الورثة فلا وصية لك، والذهب كله يرجع لإيه؟ للتركة، ويقسم الجميع. أما إذا لم تكوني من الورثة فلك وصية تأخذي الذهب. والأمر الثاني الذي ينظر إليه، الذهب قيمته من تركة المرأة كام؟ يعني كم نسبة الذهب من مجمل التركة؟ هل نصف التركة؟ هل ربع التركة؟ هل ثلث التركة؟ فإذا كان الثلث فأقل، خذ الذهب كله. إذا كان الذهب هذا يمثل ثلث تركة المتوفاة أو أقل، فخذ الذهب. أما إذا كان يمثل أكثر من الثلث، فليس لك إلا أن تأخذي ثلث التركة، ثلث التركة كوصية، ثم ما زاد عن الثلث يرد إلى التركة ويتقاسم فيه الجميع. يرد إلى التركة ويتقاسم فيه الجميع. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. أول شيء سننظر هل أنت من الورثة أو لا، ثانيا سننظر إلى نسبة الذهب هذا، هل تملك شيئا غيره أو الذهب هذا كل ما تملكه؟ فإذا كانت أكثر من الثلث ستأخذين الثلث، إذا لم تكوني من الورثة ستأخذين الثلث، وما زاد عن الثلث سيرد إلى بقية التركة يتقاسمه الورثة. تقول أنا متزوجة وهاجرة لزوجي، هاجرة له لأخلعه لأني رفع في المحكمة خلعا، وأمتنع أن يقرب مني لأنني أكرهه ولأنه يعاملني معاملة سيئة. وتقول وشكله وحش، أي لا تحب منظره فلا أحبه، فهل علي ذنب إذا رفضت معاشرته؟ أقول بالله التوفيق، في العموم لا يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة دعاها زوجها فأبت باتت والملائكة تلعنها، باتت والملائكة تلعنها. فكبيرة من الكبائر أن تمتنع المرأة من فراش زوجها. لكن إذا كانت المرأة رفعت الخلع بالفعل وطلب للمحكمة رفع قضاء رفع الخلع، لا أريد لا أعيش معاه، فعندئذ خلاص هذا الأمر مستثنى، هي أصلا أعلنت وبينت رفضها لذلك ورفعت بالفعل إلى الحاكم الأمر، ولا تحبه ولا تطيق شكله كما قالت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة وهي الآن رافعة للخلع. كما أتت فاطمة بنت قيس امرأة ثابت بن قيس بن شماس، قالت يا رسول الله لا أعيب على فلانا خلقا، لا أعيب على فلان خلقا ولا دينا، لكن أكره الكفر بعد الإيمان. في بعض الروايات قالت لا أحبه ولا أطيق أن أنظر إليه يا رسول الله، لا أحبه ولا أطيق أن أنظر إليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها أتردين علي حديقته، المهر اللي هو دفعه ترديه؟ قالت أفعل يا رسول الله. قال يا ثابت خذ الحديقة وطلقها. فهنا خلاص طالما رفعت قضية خلع بالفعل وأعلنت عدم طاعتها ورفضها للمعيشة، فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليها أن ترد الحديقة، عليها أن ترد المهر، لا أن ترفع خلع وتأخذ جميع حقوقها، وهذا من الظلم البين في هذه الأيام، أن ترفع المرأة الخلع وتكون هي الكارهة لزوجها، ثم بعد ذلك تأخذ جميع القائمة وجميع الذهب وجميع كل شيء. هذا الأمر لا يجوز شرعا. إذا رفعت الخلع على زوجك ولا تحبيه هذا لا حرج فيه، لا تأثمين، لكن الإثم إذا أخذت مالا غير مالك، وإذا أخذت حقا غير حقك، هذا هو الإثم. تقول السائلة تأتيني، نعم، تقول السائلة: عانيت من سن يأس مبكر وانقطعت دورتي وعمري 39 عاما، الآن عمري 45، تأتيني الدورة مرة في العام، فهل أعتبرها دورة فأنقطع عن الصلاة والصيام أم دم استحاضة وأصلي وأصوم؟ أنا في حيرة من أمري، فأقول بالله التوفيق. انظري هل الدم النازل هذا الذي ينزل كل عام، هل هي بنفس مواصفات دم الحيض من لون داكن ومن رائحة دم الحيض وغير ذلك؟ فإن كان ذلك كذلك فاعتبري دم حيض إن كنت تستطيعين تمييز ذلك. أما إن كان دم أحمر، دم عادي، دم جرح، وانقطع الدم دم الحيض منك تماما، وأما هذا الدم فدم غير دم الحيض، فهنا اعتبريه دم استحاضة. فالعبرة هنا بالتمييز، بارك الله فيك. تقول: زوجي كثيرا ما يدخل غرفته ويغلق على نفسه باب الغرفة، وبصراحة كان عندي فضول أعرف هو بيعمل إيه، حتى تبين لي أنه بيعمل العادة السرية، هل أواجهه أم أسكت أم إيه الصواب؟ أقول بالله التوفيق، يعني غفر الله لك تجسسك، غفر الله لك تجسسك، فالتجسس حرام على كل حال إن صحيح، لأن العادة السرية حرام. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون حدود الله. فالعادة السرية حرام، وأيضا حرام عليك إذا تجسست على زوجك. أما وقد ظهر الأمر فانصحيه نصحا لطيفا، أو ذكريه بطريق غير مباشر، يعني مثلا أسمعيه عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ يتكلم عن هذه المعصية ويحذر منها، اذكري له قصص أهل العفاف، أهل المروءة، أهل مراقبة الله تبارك وتعالى، كلميه بأسلوب لطيف، كل ذلك من الدعوة إلى الله. وأريد أن أنبه في هذا المقام أن التجسس حرام سواء على الزوج أو على الزوجة، إلا إذا حدثت ريبة معينة من الزوجة فيريد الزوج أن يعرف الأمر، لكن في الجملة لا يجوز للزوج ولا للزوجة التجسس على الآخر. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجسسوا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس والتحسس، لا تجسسوا ولا تحسسوا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة بإطلاق أن تتجسس على زوجها، ولا يجوز للرجل أن يتجسس على زوجته إلا إذا ظهر منها ريبة، إلا إذا ظهر منها ريبة فعندئذ يجوز. نعم، فينبغي علينا أن نتحلى بأخلاق الإسلام في هذا الباب، لا تسأل ولا تتجسس ولا تسأل عن أشياء تبدأ لك تسؤك، وكن غاضا لبصرك وسمعك. فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب، هذا الذي يتصنف على خلق الله ويتجسس عليه. يقول: أريد أن أتزوج امرأة وأخي قد رضع من أمها، فهل تحل لي؟ أريد أن أتزوج امرأة وأخي قد رضع من أمها. نعم تحل لك، لأنك لست أخاها، إنما أخوها هو أخوك. يعني محمد يريد أن ينكح مثلا فاطمة، محمد له أخ اسمه أحمد، أحمد رضع من أم فاطمة، أحمد فقط هو أخ فاطمة وابن أمها، أما محمد فلا علاقة له بفاطمة، فيجوز له أن ينكحها. أرجو أن يكون المسألة واضحة، أن تكون المسألة واضحة. الآن الرجل المحرم هو الطفل الرضيع على الأم المرضعة وأبنائها، التحريم ينتشر بين الطفل الرضيع الذي رضع مع الأم المرضعة وأبنائها وأقاربها، تاني، الحرمة في الرضاعة تنتشر بين الطفل الرضيع وبين الأم المرضعة وأبنائها وأقاربها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أي بين الطفل الرضيع وبين الأم المرضعة وأقاربها. أما محمد هذا في المثال الذي ذكرناه فلم يرضع ولم يرتضع من المرأة، ولم يجتمع مع المراد خطبتها، لم يجتمع معها على ثدي واحد، فعندئذ يجوز أن يخطبها. تقول: هل في الإسلام إجبار الفتاة التي تبلغ من العمر 15 سنة على الحجاب وهي لا تريد ذلك؟ نعم، على ولي أمرها أن يجبرها على طاعة الله. هو لم يجبرك على معصية أو يجبرك على أمر لك فيه اختيار، وهذا أمر مهم. يعني السؤال: هل في الإسلام إجبار الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما على الحجاب، هل يجبر على الحجاب؟ نعم، يجبرها على طاعة الله، يجبرها على فرائض الله. فهو لم يجبرك على شيء لك فيه اختيار، أو لم يجبرك على شيء باختيارنا أن نفعله أو لا فيكون ظالما بإجباره، بل هو يجبرك على طاعة الله وعلى فرائض الله. فالمرأة إذا بلغت وجب عليها الحجاب، أن تستر نفسها وأن لا تبدي زينتها، قال الله تبارك وتعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن، إلى آخر ما ذكر من المحارم. فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ونهى الله عن التبرج وإظهار الزينة، فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإظهار الزينة تبرج مخزي حرام على البنت البالغة، حتى لو كانت في ستة ابتدائي، حتى لو كانت في أولى اعدادي، بلغت جرى عليها القلم وجرت عليها كل الأحكام. فينبغي على أولياء الأمور والآباء والأمهات أن يعنوا بذلك، أن يعنوا بذلك، وأن يكونوا سببا عظيما في أن تتقرب ابنتهم من الله تبارك وتعالى حتى لو بالقوة. يعني أقسو عليها أحيانا حتى تتقرب إلى الله. ليست الرحمة أن أترك ابني يدخل النار أو يزيد في الإثم أو يغضب الله تبارك وتعالى، ليست هذه الرحمة، بل الرحمة حقا أن أرحمه، أرحم ابني وابنتي من عذاب الله. الرحمة حقا أن أشتد عليه بعض الشدة لحياته الدائمة يوم القيامة ولطاعة الله تبارك وتعالى. فيجب على الأب وعلى الأم أن تفرض فرائض الله على أبنائها. أما لو شيء كان سنة أو شيء مستحب، أحبب ولدي فيه أو أحبب ابنتي فيه لأنه شيء مستحب، لكن فرض من فرائض الله هذا ليس في كلام. فإجباري لابنتي أن تلبس الحجاب وأن تطيع ربها هذا فعل طيب، لا شك في ذلك. بل في أمور الدنيا أنت تجبرها، إذا قالت البنت أنا مش رايحة المدرسة ومش عندي دخل التعليم، هل ستتركها أم ستجبرها أن تدخل المدرسة والتعليم؟ وهذا أمر من أمور الدنيا، فما بالنا بأمور الله وأحكام الله وأمور الآخرة. إذا قالت البنت وهي في سن 15 عاما أنا سأخرج مع الشباب وأبيت في الخارج، هل ستتركها؟ ستمنع ذلك وتشدد في ذلك، وهذا الصواب. ليه؟ لمصلحتها. فليست كل الشدة مذمومة، ليست كل الشدة مذمومة، بل علينا أن نقرب أبناءنا من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الهوام تدخلها، وأنا أمنعكم من الدخول في النار وأنتم تقتحمون فيها أو تقحمون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف على حافة النار يمنع أتباعه من النار لكن يأبى بعض الناس إلا أن يدخلوا في النار، فلنمنع أبناءنا بالقوة أن يدخلوا النار، نمنع أبناءنا بالقوة أن يعصوا ربنا تبارك وتعالى، فلا نترك أبناءنا وهواهم. نعم نحببهم ونكلمهم بالكلام الطيب ونعطيهم جوائز وهدايا وتحفيزات، هذا كله في الدعوة إلى الله أمر طيب ومطلب، لكن عند ارتكاب ما حرم الله فهنا ينبغي أن يقف الآباء وقفة تنجي أبناءهم وبناتهم من عذاب الله. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله علينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات. يقول: أنا طلقت زوجتي لكن بعصبية لا أدري ماذا أقول، وطلقت لكن بعد ساعات ندمت وتندمت على ما قلت. أقول بالله التوفيق إن قولك طلقت بعصبية، هذه العصبية هل أخرجتك عن وعيك؟ هل لا ما كنت تدري ما تقول كما ذكرت، أو كنت متعصب لكن تدري ما تقول ومتحكم في نفسك؟ لأن أهل العلم يفرقون بين الغضب ويجعلون الغضب مراتب ودرجات، فغضب رجل أغلق عقله ولا يدري ماذا يفعل ليس كغضب آخر يعرف ماذا يقول ومدرك لما يفعل، لا يستويان. فإذا كان الغضب محكما جدا وتحكم في صاحبه بحيث فقد وعيه أو فقد اتزانه أو رشده أو لا يستطيع أن يتحكم في نفسه من شدة الغضب، هذا لا يقع طلاقه. أما إذا كان الغضب خفيفا أو غضبا يدرك ما يقول أو غضب يستطيع أن يدرك ويفعل، يعني يستطيع أن يتحكم في نفسه ثم طلق هكذا تعجلا أو استشفاء لما في صدره أو غير ذلك، وقع الطلاق إن كان يدري ما يقول ويستطيع التحكم في نفسه. أما إذا كان الغضب شديدا كما ذكرت، شديدا جدا ولا تدري ما تقول أو لا تستطيع التحكم في نفسك، خلاص سلبت إرادتك، فهنا لا يقع الطلاق. يقول: شاركت صديقي على مشروع بيع آلات وماكينات زراعة، أنا دفعت المال وهو بالجهد والخبرة، فيقول أعطيته 2 مليون جنيه، ثم بعد 6 أشهر انهارت العملة وقلت قيمة المال جدا، فهو الآن يرجع لي 2 مليون التي دفعتها، فأنا أطالب بالزيادة وهو يقول هذا حقك ولا شيء لك غير ذلك. فأقول بالله التوفيق، أنت شاركت الثاني في مشروع، ينظر هل الثاني دفع بالمال أيضا أم كان بالجهد والخبرة فقط. أنت بينت أنه بالجهد والخبرة، أنت بالمال وهو بالجهد والخبرة، فهو أنت دفعت 2 مليون، فعند فك الشراكة هو أعطاك 2 مليون التي دفعتها، نقول هذا غلط. إذن كيف الصواب؟ الصواب عند فك الشراكة أن أنظر المشروع فيه كم من آليات ومن ماكينات، هل أقل من 2 مليون فيكون فيه خسارة فكلاكما تتحملان الخسارة، أو في زيادة عن 2 مليون اللي هو رأس المشروع الأصلي فكلاكما تستفيد من الزيادة. أما أن يقول أنت دفعت 2 مليون خذ 2 مليون وخلاص فضينا الشراكة، لا، بل أنظر للمشروع وأقوم الآليات والماكينات التي عندي، هل أقل من رأس المال فيكون في خسارة في المشروع أو في زيادة في المشروع والكل يتقاسم فيها. هذا هو الصواب. يعني لا يجوز أن يعطيك 2 مليون وخلاص كسبنا خسرنا خذ 2 مليون التي دفعتها، هذا لا يجوز. لكن ينظر المشروع كسب أو كان في خسارة، وكلاكما تتحملان في المكسب، تأخذان المكسب وتتحملان في الخسارة إن كان في خسارة. هذا هو الصواب. تقول: زوجي تزوج علي من غير علمي ثم بعد ذلك عرفت، فحلف لي يمين طلاق وأكون محرمة عليه لو لمسها لأني طلبت ذلك منه، هل يصح هذا اليمين المعلق أم لا يصح؟ أقول في البداية، يعني لقد أخطأت خطأ كبيرا أن تحلفي ألا يلمس زوجته، أي ألا يجامعها أو يعاشرها. إذا لماذا تزوجها؟ لماذا تزوج بنات الناس إذا كان سيحلف أنه لن يلمسها؟ فأوقعت زوجك في الإثم، وهو الآخر غفر الله له مخطئ كثيرا إذا استجاب لهذا الطلب ولهذا الحلف. فعلى كل حال عليه أن يكفر كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين، لأنه قال يمين طلاق وتكون محرم علي إذا لمستها، عليه أن يكفر كفارة يمين ويرجع لزوجته ويعامل زوجتيه بالعدل وبالمعروف. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفيغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تقولي طلق الأخرى، أو لا تقولي لا تلمسها، أو لا تفعل ولا تفعل، هذا كله ليس بصواب، وتأثمين على ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، لك ما قدر لك من المال، لك ما قدر لك من الجماع، لك ما قدر لك من الولد، لك ما قدر لك من الحياة، فلا تسألي أن تطلق درتك أو أن تطلق أختك حتى تستفرغ ما في صحفتها. فهذا هو الطمع، وهذا هو عدم الرضا بقضاء الله، الرضا التام. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر له. فالآن زوجك عليه أن يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، لأن هذا حلف بالطلاق، والحلف بالطلاق يعامل معاملة اليمين. يقول: أنا خاطب فتاة، وكلما كلمتها في الهاتف تأتيني شهوة وينزل مني بعض النقاط أو النقط في ثيابي، فهل يجب علي الغسل؟ أقول بالله التوفيق: هذه النقاط غالبا تكون مذيا، المذي ينزل إذا فكر الإنسان في الشهوة أو هي مقدمات الشهوة، فينزل سائل شفاف رقيق، وهذا يأتي عند التفكر في الشهوة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ، أي ليس فيه الغسل، المذي ليس فيه الغسل إنما فيه الوضوء، اغسل ذكرك وتوضأ. لكن هنا انتباه، ألا وهو يقول: أنا خاطب، يعني لم يقل هذه زوجتي حتى، قال أنا خاطب، يعني هذه مخطوبة، يعني غريبة عنك، فكيف تتكلم معها بكلام يثير شهوتك؟ ليس للخاطب أي حق تجاه المخطوبة لا أن يخرج معها ولا أن يختلي بها ولا أن تظهر عليه ولا يكلمها بكلام يثير الشهوات وغير ذلك. الخاطب فقط ليذهب ليراها، أعجبته تمت الخطبة، ليسأل عنها وهي تسأل عنه، إذا جلس معها يجلس في حضور العائلة. هذا هو الحد الواجب في الخطوبة. فليست الخطوبة زواجا، وليس الخاطب زوجا يحل له ما يحل للزوج. وهذه من الأشياء المهمة جدا أن ينتبه إليها. لكن بكل سهولة يقول أنا أتكلم معها، وأكيد يزيد في الكلام ويطيل في المكالمة حتى تثار شهوته، فهذا الكلام لا يجوز ثم لا يجوز. ثم بعد حين وبعد أن كده يفركش خطبته، يفركش الخطوبة بتاعته، ماذا تفعل البنت بعد أن سمعت كلاما وبعد أن فعل كذا وفعل كذا؟ فلا يحل أبدا للخاطب ولا للمخطوبة أن يعصي الله تبارك وتعالى بكلام محرم، بلمس، بخلوة، بأن يأخذ ويخرج للفسحة وهو أجنبي عنها، هو كالرجل الغريب. فلا يسمح الوالدان بذلك ولا بهذا العبث، ففيه فتنة عظيمة. وقد عرفنا من قصص كثيرة حدثت من جراء ذلك مفاسد. فالسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. يقول: ما صحة حديث الذي يستغفر للشخص 70,000 ملك لو قال: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته؟ هذا حديث ضعيف الإسناد، لا يثبت، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت عند بيت أهل زوجتي، أي عند أهل زوجته، فحصلت مشكلة، فحلفت بالطلاق أني لن أدخل البيت مرة أخرى، والآن يوجد مناسبة وحصل بيننا صلح، فهل يجوز أن أدخل بيتهم؟ فأقول: بالله التوفيق، كفر كفارة يمين وادخل البيت. فكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أطعم 10 مساكين إن كنت تستطيع ذلك، إن لم تستطع صوم 3 أيام وادخل البيت، لأن الحلف بالطلاق يعامل معاملة اليمين، يعامل معاملة اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأحلف على الشيء فأجد خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. هذا لا حرج فيه. تقول: زوجي يريد أن يجبرني على الجماع من الدبر وأنا أرفض ذلك، فماذا أفعل؟ لا تستجيبي له ولا تلبي رغبته، هذه الشيطانية. فالله تبارك وتعالى قد جعل لنا يعني في النكاح الصحيح وفي الجماع الصحيح غنية عن هذا اللوث كله، عن هذا اللوث كله. فنقل أكثر من عالم الإجماع على حرمة أن يأتي الرجل امرأته في دبورها، نقل أكثر من عالم الإجماع على ذلك، حرمة أن يأتي الرجل امرأته في دبورها. وإذا كان الله نهانا أن نأتي النساء أثناء الحيض وهذا أذى عارض، فلأن ينهانا عن الإتيان النساء في أدبارهن حيث الأذى الدائم أولى. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم وهذا أذى عارض، دم عارض، فما بالنا بأدبار النساء حيث الأذى الدائم، الأذى الدائم. وقد ثبت أبحاث علمية كثيرة في الأضرار البالغة للزوج وللزوجة الذي يكون فيه جماع في الدبر. فصدق الله وصدق رسوله وصح إجماع أهل العلم على ذلك، على تحريم ذلك. فلا تستجيبي له في هذا الطلب، فإن استمر على ذلك فابعثي حكم من أهلك وحكم من أهله حتى يردعوه عن ذلك. نعم. يقول: أنا مذنب وضميري يؤنبني، لقد ارتكب جريمة الزنا مع فتاة، فاتصلت به منذ فترة قريبة وقالت: أنا حامل منك. قال: فأريد أن أعمل التحليل هل هذا الجنين مني أم من غيره. فيقول هذا السائل: والله أنا جد متوتر وخجلان من الله تبارك وتعالى، وأتمنى أن يرحمني الله ويعفو عني. أقول بالله التوفيق، قدر الله ما شاء فعل، وقدر أن زلت قدمك في هذه الكبيرة النكراء الزنا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فيقول هي اتصلت عليه وقالت: أنا حامل منك. ينظر هل هذا هل تلك الفتاة متزوجة، البنت هذه متزوجة لها زوج أو ليس لها زوج. إذا كان لها زوج فالولد ينسب لصاحب الفراش للزوج، لأننا لا نعلم هذا الجنين من ماء الرجل أم من ماء الزاني، فإلحاقه بماء الرجل أولى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أي الولد ينسب للفراش ولصاحب الفراش للزوج، وللعاهر اللي هو الفاجر الزاني الحجر، الخيبة والخسران أو الرجم أو غير ذلك. إذ هذا إذا كانت الفتاة لها زوج. أما إذا كانت المرأة لا زوج لها، كان تكون مطلقة أو أرملة أو بنت لم تتزوج بعد، فهنا الولد ولد الزنا ينسب لأمه، هنا ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب للزاني. فاستغفر الله وتوب إلى الله، وهذا التأنيب الضمير وهذا الندم حسن، فالله يقبل التوبة عن عباده. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا تبت إلى الله توبة نصوح وأكثرت من الأعمال الصالحة فاعلم أن الله تواب رحيم، وأن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. تقول مامتي، أمي يعني، تقول مامتي عايزة تطلع معاش أبيها من شركة الشرقية للدخان، فهل المعاش حلال أم حرام؟ أقول بالله التوفيق، لا شك أن السجائر والدخان بكل صوره حرام، حرام شربه، حرام بيعه، حرام شراؤه، وكل من شارك في هذه المنظومة فهو آثم، آثم ويأكل بالحرام. فعلى ذلك كل ما يخرج من مرتبات ومن تأمينات ومن معاش من جراء الدخان فهو حرام. فقولي لأمك تبتعد عن هذا الباب تماما، وسيغنيها الله من فضله إن تركت الشيء لله. فإن تركت شيئا حراما لله وخوفا من الله وخوفا من ارتكاب الحرام سيعوضها الله خيرا من ذلك إن شاء الله. يقول: أنا عندي أختي حامل بشهر السادس، وعند تصوير الجنين تبين أن عنده إعاقة واحتمال يموت بعد الولادة، ويوجد أكياس على رأس الجنين، فهل يجوز إسقاطه وإجهاضه أو لا؟ لا يجوز إسقاط الجنين الذي نفخ فيه الروح بحال من الأحوال. هذا الجنين عنده 6 أشهر، إذا نفخ فيه الروح، نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون على قتل مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 3 40، 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات إلى آخر ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد 4 أشهر، أي بعد 120 يوم، ينفخ في الجنين الروح، عندئذ لا يجوز إسقاطه ولا إجهاضه بحال من الأحوال، إلا أن يكون في ضرر بالغ على الأم يودي بحياتها، فعندئذ هيكون في نظر تاني. فهنا حتى لو كان معاق، حتى لو كان ناقص بعض الأعضاء، حتى لو كان هو الآن نفس، لا يجوز قتلها ولا إجهاضها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبركم على هذا الابتلاء، اللهم آمين. ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هذا في ختام هذه الحلقة المباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا كتابا وسنة رسوله الأمين، ونسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.